بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال: أخطأ حكم قولها للمجتهد أن تقول للمجتهد أخطأ. يأتي تفصيل القول فيها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حرف الكاف: كل مجتهد مصيب. وخلاصته أن لفظ الخطأ فيه إجمال، إجمال مانع من فهم المراد. فلفظ الخطأ قد يراد به الإثم وقد يراد به عدم العلم، أي فإذا أردت به الإثم فليس الإطلاق صوابا، لأن المجتهد لا يأثم إن كان أهلا للاجتهاد، بل يؤجر أجرا واحدا. وإن أردت بقوله أخطأ، إن أردت عدم العلم، فنعم لم يأتي بالصواب. والحق أن هذه اللفظة، أن يقول قائل لمجتهد إنه أخطأ، لا حرج فيها. أن تقول لشخص اجتهد في مسألة فتقول، وأنت قد وقفت على دليل الصواب فتقول: أخطأ فلان رحمه الله في كذا، بمعنى أنه اجتهد فأخطأ، لا بمعنى أنه أثم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق على المجتهد بأنه أخطأ، بمعنى لم يصب. فإذا كان السياق يدل على هذا المعنى فلا حرج من إطلاقها بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان السياق قد يفهم منه أنك تؤثمه فلا، لا يأثم إذا كان أهلا للاجتهاد. قال الشيخ بكر: أخطأ مع الناس ولا تصب وحدك. يعني هذه من المقالات المنهي عنها، أن يقال أخطأ مع الناس ولا تصب وحدك. مع الناس مخطي ولا وحدك مصيب، هكذا يقولون. بين أخواتك مخطي، رويناها بالمعنى، بين إخوتك مخطئ ولا وحدك مصيب. هذا على حد قول القائل: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا على ذلك المبدأ. قال: ومثله عند أهل اللغة خطأ مشهور خير من صواب مهجور. خطأ مشهور خير من صواب مهجور. يأتي شخص يقول لك في لفظة، مثلا: ما هو الصواب من فعل الأمر رأى؟ فعل من الأمر من رأى ماذا تقول فيه؟ الأمر من رأى ماذا تقول فيه؟ دعونا نسأل. ما عندك يا عدنان؟ نعم أحسنت، كنا نريد أن نتنقل بين المجتهدين لكن قطعت الطريق علينا. فعل الأمر من رأى ما هو؟ ماذا قال؟ كما قال ماذا قال؟ ها؟ ما سمعته، ما يدرك أن قوله صواب. ها، تريد تسمعه عبر المكبر؟ طيب. فعل الأمر من رأى ره، وعند الناس يقولون ماذا؟ إرى. طيب هذا خطأ أو ما هو خطأ في اللغة؟ خطأ. فإذا جاء شخص وقال: خطأ مشهور خير من صواب مهجور، هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. إرى إرى خطأ في اللغة، لأنه لا حاجة للهمزة. الآن هذه الهمزة همزة وصل وبعدها حرف المتحرك راء، لا حاجة لهمزة الوصل وبعدها حرف المتحرك، نعم، فلذلك تسقط هذه الهمزة ويؤتى بهاء السكت، لأن اللفظة بقيت على حرف واحد فيضم لها هاء السكت لتكون على حرفين، حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه، فيقال ره، فعل الأمر من رأى ره، نعم رأى، نعم بمعنى نظرة. قال وكلاهما خطأ، فالحق أحق أن يتبع. أيضا من الخطأ في الأمر من رأى ماذا يقولون؟ نعم، بعضهم من التخريجات العجيبة، بعضهم كان هو من محافظة تعز، محافظة تعز من بعض المديريات، فكان يقول وجدنا أصلا لكلمة يعني الأمر عند الناس في من رأى يقولون حنتر هكذا ولا طيب، وذاك كان يدرس النحو فقال معناها حان حين ترى، وإنما اختصروها كثرة الاختصارات فصارت إلى هذا، وهذا من عجيب القول أنها أصلها حان حين ترى، حصل لها اختصارات حتى صارت إلى حان ترى يعني حان حين ترى، فهذا من عجائب التخريج. فكان يقول كان يقول هناك في دماج كان يقول لها أصل، قلنا له ما أصلها، وهو كان يدرس في النحو وقد ذهب مع من ذهب. طيب وله تعليقات على بعض كتب النحو، فقال أصلها حان حين ترى، قلنا ما شاء الله عليك. فبعض الكلمات يكون تخريجها على غير الكلام الواضح. قال وكلاهما خطأ، يعني قول من قال أخطأ مع الناس ولا تصب وحدك، وقول أهل اللغة خطأ مشهور خير من صواب مهجور، كلاهما خطأ. فالحق أحق أن يتبع، فكن مع الحق وإن كنت وحدك، فليست العبرة بكثرة السالكين، وإنما العبرة بمن كان على الصراط المستقيم. نعم، قال ادعوا لنا، ادعوا لنا، هذه العبارة التي تسمعها كثيرا من بعض الناس، لا سيما من كان يظن فيك خير أو نحو ذلك، ادعوا لنا، ادعوا لنا، وصيناك الدعاء، الدعاء، ادعوا لنا. طيب ما هو وجه الانتقاد في قوله ادعوا لنا؟ طيب قال الأصل جواز طلب المسلم الدعاء له من مسلم آخر، الأصل أنه يجوز أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك، لأنه أمر في مقدور المخلوق كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من الفتاوى، أي كما في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في مواضع منه. قال ويدل لهذا الأصل، ذكر في المجلد الأول 132 133 326 326 و329. قال ويدل لهذا الأصل حديث إجابة المؤذن، وفيه ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، الحديث رواه مسلم. من صحابيه؟ عند من هذا السؤال؟ من صحابي هذا الحديث؟ نعم يا أصيل، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أصل الحديث جاء عن أبي سعيد، لكن هذه الزيادة ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا لي الوسيلة. حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رواه مسلم. ما هو الشاهد فيه؟ ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يسألوا له الوسيلة. قال وحديث عمر رضي الله عنه، وسيأتي توجيه ذلك، سيأتي توجيه كيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بأن يسألوا له الوسيلة، سيأتي أن هذا لمصلحة من؟ مصلحة الأمة. قال وحديث عمر رضي الله عنه في خبر أويس المرادي. مرادي من أين؟ مرادي من أين؟ أين مراد هذا؟ في اليمن، من قرن، نعم من مأرب. قال في خبر أويس المرادي القرني، من مراد ثم من قرن. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا الحديث رواه مسلم. هذا الحديث حديث واضح في حث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على أن يدعوه، على أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له. ثم قال له عمر فاستغفر لي، فاستغفر له. فلما فشى أمره في الناس استأذن عمر أن يخرج في أمداد أهل الكوفة. قال وأما حديث عمر رضي الله تعالى عنه، قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فآذن لي وقال أشركنا يا أخي في دعائك ولا تنسنا. رواه أبو داود ورواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجه وهو ضعيف الإسناد في سنده العمري. عاصم بن عبيد الله العمري ضعيف في سند هذا الحديث، وهو أحد الثلاثة الضعفاء الذين روى لهم من يكمل؟ عاصم بن عبيد الله العمري أحد الثلاثة الضعفاء في كتاب إمام من الأئمة، روى عن ثلاثة من الضعفاء، هذا أحدهم. من هو؟ من؟ مالك في الموطأ. مالك في الموطأ قالوا لا يروي إلا عن ثقة، وقد وجدوا أنه روى عن ثلاثة من الضعفاء، عاصم بن عبيد الله العمري وعبد الكريم ابن أبي المخارق وثالث، ثالث نسيته، قال أشركنا يا أخي في دعائك ولا تنسنا. هذا حديث ضعيف الإسناد. قال وطلب الدعاء من الغير، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه تفصيل في أن طالب الدعاء له من غيره بأن على طالب الدعاء له من غيره أن يكون مقصده نفعه ونفع الداعي بتكثير أجره على الدعاء له، وأن لا يطلب الدعاء له مقابل معروف بذله له، وأن يكون الطلب من أهل الخير والصلاح. هذه ثلاثة أمور جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما تكون رافعة للحرج حين تدعو وتطلب الدعاء من غيرك. ما هو الأمر الأول؟ أن يكون مقصدك أن تنفع الداعي، أن تنفع نفسك وأن تنفع الداعي. حين تقول لشخص ادعو لي، تقصد بذلك أن تنتفع بدعوة أخيك المسلم، ولا سيما في ظهر الغيب فإنها مستجابة، وتقصد بذلك أن تنفعه، لأن الملك يقول له ولك بمثل، فتقصد أن تنفعه أيضا بهذا بدعاء الملك. الثاني، الشرط الثاني من شروط رفع الكراهة في طلب الدعاء، ألا تطلب الدعاء له مقابل معروف بذله، مقابل معروف، نعم، تفعل له شيئا ثم تقول له ادعو لي، يعني كأنها شيء في المقابل، هذا يدخل في الكراهة. الثالث، أن يكون الطلب من أهل الخير والصلاح وليس من كل أحد، كما جاء في قصة أويس، كما جاء في أنهم كانوا يقصدون الصالحين لأن يدعو لهم. قال: وقد توسع الناس في طلب الدعاء من الغير، وبخاصة عند الوداع، ادعو لنا دعواتك أو دعواتك على تقدير فعل محذوف، حتى ولو كان المخاطب به فاسقا ماجنا، وقد جاء عن بعض السلف كراهته. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاء، ويقول لمن يسأله الدعاء: أي شيء أنا؟ وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان، كثير من السلف. ثم قال: وممن روي عنه ذلك عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان. إذن من هم السلف؟ الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان. قال: وكذلك مالك بن دينار. وكان النخعي يكره أن يسأل الدعاء، وكتب رجل إلى أحمد يسأله الدعاء، فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لنا؟ وفي الباب أيضا: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، أي هاني يكون في طلب. وطلب المسلم الدعاء من قادم من الحج، يعني يلقى الحاج فيقول له: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، كأنه يقول له: استغفر لي. قال: وطلب المسلم الدعاء من قادم من الحج، وللحافظ ابن حجر فيه قوة الحجاج فلتنظر، قوة الحجاج في طلب المسلم الدعاء من الحاجة وكذا. على كل، هذه الشروط الثلاثة المذكورة لا بأس بها. قال الشيخ بكر: قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: إرادة الشعب من إرادة الله، أي من الألفاظ التي ينهى عنها. ومما مضى يتبين لنا أن معجم المناهي اللفظية يشمل ما كان النهي فيه للتحريم، وما كان النهي فيه للكراهة أو لخلاف الأولى، قال في الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة في جواب السؤال 97: أيجوز إطلاق هذه المقالة إرادة الشعب من إرادة الله؟ فأجاب مؤلفها الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله تعالى بقوله: هذا افتراء عظيم تجرأ به بعض الفلاسفة ومنفذيها جرأة لم يسبق لها مثيل في أي محيط كافر في غابر القرون، إذ غاية ما قص الله عنهم يعني الكفار التعلق بالمشيئة بقولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فكذبهم الله. وهؤلاء جعلوا للشعب الموهوم إرادة الأمر لتبرير خططهم التي ينفذونها. ويلزم من هذا الإفك إفساد اللوازم المبطلة له والدامغة لمن قاله، إذ على قولهم الفاسد يكون للشعب أن يفعل ما يشاء ويتصرف في حياته تصرف من ليس مقيدا بشريعة ولا كتاب، بل على وفق ما يهواه وعلى أساس المادة والشهوة والقوة، كالشعوب الكافرة التي لا تدين بدين يقبله الله ولا ترعى خلقا ولا فضيلة، إلى آخر ما ساقه في هذا المعنى والله أعلم. نعم، هذه مقالة آثمة، مقالة باطلة، إرادة الشعب من إرادة الله. إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية، أمره إذا أراد أمرا فإنما يقول له ماذا؟ كن فيكون، الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت إرادة الشعب من إرادة الله فمعناه أن إرادة الشعب نافذة، والشعب مخلوق وليس بخالق، فمعنى ذلك أن تجعل للمخلوق ما للخالق، فهي عبارة خطيرة كفرية وافتراء عظيم، عبارة باطلة. ويقرب من هذا قول القائل: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذه أيضا من تلك المقالات الآثمة الفاجرة الباطلة. فالأمر لله سبحانه وتعالى، لا للشعب ولا لمخلوق عظم أو صغر، قل أو كثر، ليس له من الأمر شيء إلا ما شاء الله. يقول الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، وهو نبيه وسيد ولد آدم، كيف بمن دونه من بني آدم كيف يكون لهم أمر؟ فالأمر لله، قل إن الأمر لله سبحانه وتعالى، بيده الأمر، بيده الخير، العزة له، الأمر له، الخلق خلقه سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله. فالإرادة الشعب إنما هو خلق من خلق الله، قد يريد شيئا ولا يكون، فيريد ما لا يقع ويقع ما لا يريد. وأما الإرادة والمشيئة النافذة فهي مشيئة الله سبحانه وتعالى. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت أي يا رب كان، وإن لم أشأ، وما شئت ما أردته إن لم تشأ لم يكن. فالأمر لله سبحانه وتعالى، وقول كذلك الآخر وهو قول باطل: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، مقالة باطلة آثمة مصادمة للأدلة. وهكذا أيضا قول الثالث: يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى بل صنعناه بأيدينا. كل هذه الأشعار والمقالات التي تظهر الجبروت والكبر والتعالي على الله سبحانه وتعالى وعلى مشيئته، كلها لا معنى لها، مقالات فاسدة باطلة لا يجوز أن تردد إلا على سبيل الذم والإنكار والرد عليها. نعم. وهكذا أيضا ما كان من أمثال هذه المقالات. فهناك مقالات من هذه ليست باليسيرة، وهكذا أيضا قول القائل: رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. كلام كفر، كلام كفر. رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. كلام صدر من بعض البعثيين وهو كلام كفر. قال الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والعروبة قال الله، قال النبي، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال الحبشي سبق كثيرا من العرب إلى الجنة. يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال عليه رضوان الله: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لا أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. الحديث أغلق هذه النافذة التي يأتي منها صوت في صوت من هذه. قال: أرى الله، نعم، أرى الله أمير المؤمنين، أرى الله أمير المؤمنين، يعني أن الله عز وجل جعل أمير المؤمنين يرى هذا القول، فهو قول مرئي عن الله بمعنى التوفيق والإلهام. ماذا قال؟ قال سفيان الثوري: حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أبي الضحى عن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب هذا ما رأى الله ورأى عمر، يعني ما قال الله قال عمر، فقال: بئس ما قلت، قل: هذا ما رأى عمر، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر. انتهى. وذكر ابن القيم قال: كتب كاتب قال كتب كاتب بين يدي عمر حكما حكم به فقال هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، فقال لا تقل هكذا ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، انتهى. معناه أنك لا تدري أتصيب حكم الله الشرعي أم لا، فقل هذا ما ظهر لي، هذا ما أراه، هذا ما تبين لي من خلال الأدلة. نعم، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن نفسك. قال قول القائل أرغم الله أنفك. قال أما قول المسلم لها لنفسه أو في حق مسلم، فقد قال ابن القيم قال يحيى بن إبراهيم الطليطلي المتوفى سنة 59 أو 200 من الهجرة في كتاب سير الفقهاء، وهو كتاب جليل غزير العلم، قال حدثني عبد الملك ابن حبيب قال عن عبد الله بن المغيرة عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي قال كانوا يكرهون قول الرجل يا خيبة الدهر، وكانوا يقولون الله هو الدهر. الله هو الدهر معناه أن الله عز وجل خالق الدهر، خالق الليل والنهار، يقلب الأمر، يدبر الأمر سبحانه. وكانوا يكرهون قول الرجل رغم أنفي، الله أي أرغم الله أنفي يقول لنفسه، وإنما يرغم أنف الكافر. وكانوا يكرهون قول الرجل لا والذي خاتمه على فمي، وإنما يختم على فم الكافر. وكانوا يكرهون قول الرجل والله والله حيث كان، أو أن الله بكل، أو قول إن الله بكل مكان، انتهى. طيب، يعني هذه ألفاظ كان السلف يكرهونها فيما كان لا يكون إلا في حق الكفار ويقولها المسلم على نفسه أو على أخيه المسلم. قال لكن هذا اللفظ جار على لسان السلف، منهم عائشة رضي الله عنها قالته لرجل كما في صحيح البخاري. قال ابن حجر رحمه الله فيه إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعي إيقاعه بالمدعو به، لأن قول عائشة أرغم الله أنفك أي ألصقه بالتراب، ولم ترد حقيقة هذا، وإنما جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة في موضع الشماتة بمن يقال له، انتهى. قال الشيخ فيكون محل النهي عند إرادة المدعو به، والله أعلم. يعني إذا أردت بهذه الدعاء على أخيك بأن يرغم الله أنفه ويحطه في التراب، تقصد ذلك شماتة، تقصد ذلك عقوبة عليه، تقصد ذلك أن يفعله الله به وأن يرغم أنفه وأن يذله، فهذا لا يجوز. أما إذا جرت على الألسن كقولهم تربت يمينك، ثكلتك أمك، عقرى حلقى، فإن هذه جاءت في الأحاديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن قول غيره، قال ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك، وهو لا يدعو عليه بالموت حتى تفقده أمه، إنما لفظة جرت على ألسنتهم. تربت يمينك أنت، قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة حين جاءت أم سليم فسألت عن أمر يستحيا منه، فقالت أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم تربت يمينك، فقال عليه الصلاة والسلام بل تربت يمينك أنت أو تربت يداك. وهكذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى المدينة بعد حجه، دخل على أم سلمة فوجدها حائضا، فقال عقرى حلقى أحابستنا هي؟ معناه إذا لم تطف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج سنحتبس حتى تطهر، ربما بعد 6 أيام أو بعد 7 أيام. أحابستنا هي؟ عقرى حلقى. عقرى أي في أصل معناه عقرها الله، حلقى كذلك دعاء عليها، لكن ليس هذا مقصودا بذاته، مقصودا بهذا اللفظ، إنما هو لفظ يجري على ألسنتهم لا يقصدون حقيقته، إنما يقصدون به في ذلك إظهار يعني التأنيب أو التوبيخ أو كذلك نحو هذا الكلام الذي لا يقصد به ظاهره. فمثل ذلك ما جاء عن السلف في قولهم أرغم الله أنفه. نعم. ويكثر هذا فيه جاء الشعراء، حتى قال الشاعر يا أرغم الله أنفا أنت حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، يعني يدعو عليه في الهجاء، والشعراء يهجون إذا مدحوا بالغوا حتى يخرجوا إلى الإطراء والكذب، وإذا قدحوا وهجوا بالغوا حتى يقعوا في المحذور. نعم. وقريب من هذا قول الحطيئة الهجاء الذي ما ترك أحدا إلا هجاه، حتى حبسه عمر بسبب لسانه، فأرسل بأبيات يستعطف عمر رضي الله عنه فأخرجه وأخذ عليه عهدا أن لا يهجو مسلما. قالوا هجا نفسه، هجا أباه، وهجا أمه، فأصبح يوما ما وجد من يهجو، فنظر إلى وجهه في المرآة فقال أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فلا أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله، ما ترك أحدا حتى نفسه. وهذا من التعود الذي يتعود على سلاطة اللسان يصل إلى من ربما وصله إلى نفسه، حتى الذي يعود نفسه على الإصابة بالعين يعين هذا ويعين هذا ويعين هذا، قد يصل إلى أهل بيته، يصيب أهل بيته في بماذا؟ بالعين، وقد يصيب نفسه، قد يصيب نفسه. فالإنسان على ما تعود، ولهذا ينبغي أن يتعود الإنسان الخير وأن يتعود الألفاظ الحسنة والجميلة والألفاظ التي هي من حسن الخلق، وأن يترك سيئ الأخلاق والسفاسف والرذائل، وعليه بمعالي الأمور، والله المستعان. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله الأزلي، أي إطلاقه على الله سبحانه، قال إطلاقه على الله تعالى لم يأتي به نص فيمتنع جعله اسما لله سبحانه وتعالى. نعم، ليس من أسماء الله لعدم ورود الدليل، وقد سمى الله عز وجل نفسه باسم عظيم يدل على ما يدل عليه هذا الذي ذكره المتكلمون. ما هو؟ الأول والآخر، هو الأول والآخر، فهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. قال الشيخ لفظة التي بعدها أسألك بمعاقد العز من عرشك. يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشاهد بين كل ركعتين، فإذا تشاهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات وآية الكرسي 7 مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجاب. هذا الحديث المروي عن ابن مسعود خرجه الزيلعي في نصب الراية وساق لفظه المذكور بسند البيهقي في الدعوات الكبير، ثم قال ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي عبد الله الحاكم قال حدثنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن أشرس قال حدثنا عامر بن خداش به سند ومتنا. قال ابن الجوزي هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده خبط كما ترى، وفي إسناده عمر بن هارون، قال ابن معين فيه كذاب، وقال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخا لم يرهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة في السجود، انتهى كلامه. وعزاه السروجي للحلية وما وجدته فيها انتهى، انتهى كلامه أي كلام ابن الجوزي. قوله عزاه السروجي للحلية وما وجدته فيها هذا كلام الزيلعي، يعني هذه اللفظة أسألك بمعاقد العز من عرشك لم تثبت، فهي في حديث الموضوع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قولهم استأثر الله به عن مجاهد رضي الله رحمه الله تعالى أنه كره أن تقول للميت استأثر الله به، رواه ابن أبي الدنيا، أي لأنك لا تدري ما له عند الله، فإن الجنازة إذا حملها الناس على أكتافهم فكما قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الجنازة أنها إذا حملها الرجال على أكتافهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين يذهبون بها، اسمعها كل شيء إلا الثقلين. وقول القائل استأثر الله به، نعم هذا لا يدرى هذا الميت أله عند الله الخير والرضا أم له عند الله الجزاء السوء والسخط، فلذلك قل رحمه الله، ادعو الله له إن كان من المسلمين وارجو له الخير. قال أساف تسمية المولود، ومن الأسماء المحرم على المسلمين التسمي بها التسمية بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله تعالى، ومنها اللات، العزى، مناه، أساف، نائلة، هبل، نعم، فهذه أسماء الأصنام التي عبدت من دون الله. يقول الشيخ إنها مما لا يجوز التسمي بها لأنها من معبودات المشركين. قال: استجرت برسول الله، قول بعضهم استجرت برسول الله. قال: الاستجارة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استجارة بمخلوق، وهي على ثلاثة أنواع: استجارة به في حياته فيما يقدر عليه من أمور الدنيا فهذا جائز. الاستجارة بالمخلوق على ثلاثة أنواع: استجارة به في حياته فيما يقدر عليه من الأمور من أمور الدنيا فهذا جائز، فيما يقدر عليه من أمور الدنيا اشترط فيه أن يكون حيا وأن يكون قادرا، أن يكون في شيء من أمور الدنيا التي يقدر عليها، ولا يستجير به في مغفرة الذنوب ولا في تفريج الكروب ولا في شفاء المرضى ولا في كذلك من هذه الأمور، إنما يستجير به فيما يقدر عليه من أمور الدنيا فهذا جائز. وهذا من باب الاستعاذة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقال الله سبحانه وتعالى عن الإسرائيلي في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذه الاستجارة، الاستغاثة، الاستعاذة بالحي الحاضر القادر في شيء يقدر عليه من أمور الدنيا أو في شيء يقدر عليه، نعم، هذه جائزة من الدعاء. كذلك حين يكون يوم القيامة فيأتي الخلق إلى آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه بحي حاضر قادر يطلبون منهم الدعاء. النوع الثاني: استجارة به في حياته فيما لا يقدر عليه، وهو من خصائص الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر يحرم عمله أو إقراره في شيء لا يقدر عليه، وهو من خصائص الله كمغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء المريض والرزق بالولد ونحو ذلك. الثالث: استجارة وكذلك هداية القلوب. الثالث، النوع الثالث: استجارة به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة يحرم على المسلم عمله أو إقراره، استجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم تستجير به في حياته في شيء يقدر عليه من أمور الدنيا أو الدعاء لك هذا جائز، تستجير به في حياته فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز، وهو من خصائص الله هذا لا يجوز، شرك أكبر. تستجير به بعد وفاته تدعوه من دون الله هذا هو شرك المشركين، دعاء الأموات ودعاء المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. إذن الاستجارة بالرسول، استجرت برسول الله، أن تقوله بعد موته لا يجوز، لأن هذا من دعاء غير الله سبحانه وتعالى، والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اللفظة التي تليها: استقر على العرش. قال الشيخ: نسب بعض الأفاكين أي الكذابين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يثبت استقرار الله على العرش، وهذه النسبة افتراء عليه رحمه الله تعالى، ومعتقده معلوم مشهور من إثباته ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، ومنه إثبات استواء الله على عرشه كما يليق بجلاله. وتجد رد تلك الفرية في مقدمة تحقيق مختصر العلو للألباني رحمه الله، مختصر العلو للذهبي وحققه الألباني. فيقال في هذا استوى على العرش، وإذا فسر الاستواء يفسر به بما فسر به السلف على وارتفع. وأما إثبات الاستقرار استقر على العرش هذه اللفظة، وإن وجدت في بعض التفاسير أو في بعض كلام بعض أهل العلم لكن ليس عليها دليل، إنما الدليل على أن استوى بمعنى على وارتفع في لغة العرب وفي كلام السلف. لفظة أخرى أستغفر الله، استغفار المسلم للمشرك، أنت قوله لمشرك. قال النووي رحمه الله تعالى: يحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرا، من مات على الشرك بالله سبحانه وتعالى فلا يستغفر له، من مات على الكفر بالله عز وجل فلا يستغفر له، من مات على الإلحاد، من مات على عبادة غير الله، من مات على الوثنية، من مات على يهودية أو نصرانية، من مات على كفر أو شرك كيفما كان من الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يجوز أن يستغفر له. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حتى ولو كان قريبا، ولو كان أقرب قريب، ولو كان أبا، ولو كانت أما، ولو كان أخا، ولو كان جدا، إذا تبين لي لك أنه مات على غير الإسلام، مات على الشرك، مات على عبادة القبور، مات على دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله، مات على رفع البشر إلى منزلة الألوهية إلى غير ذلك، لا تستغفر له. فالله سبحانه وتعالى نهى إبراهيم أن يستغفر لأبيه، وهكذا نهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لعمه أبي طالب، وأن يستغفر لأمه التي حملت به وولدته. قال: استأذنت ربي في مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله في إحدى سفراته بين مكة والمدينة، ثم قال لهم: استأذنت. قالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهكذا عمه أبو طالب أنزل الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال للنبي في شأن أبي طالب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الأمور ليست إلى العاطفة، إنما هي إلى الدليل. كم من أقارب الأنبياء من تيقن أنهم هلكوا على غير الهدى، آزر والد إبراهيم، وهكذا ولد نوح، وهكذا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أقارب لأنبياء الله هلكوا على تكذيب الرسل والشرك بالله سبحانه وتعالى، فلم ينفعهم الأنبياء لأن الله لا يغفر أن يشرك به. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال: وقد جاء الحديث بمعناه والمسلمون مجمعون عليه، انتهى. وأما قول بعض العلماء كالسيوطي وغيره في أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وفي عمه أبي طالب أن الله عز وجل بعثه وأن الله عز وجل بعثهم وأحياهم له فآمنوا به ثم ماتوا، فإن هذا لا يثبت به دليل، بل هو مما ذكر في الموضوعات. وقد ألف بعض من كان من طلاب شيخنا الوادعي رحمه الله ثم فتن بالحزبيات والدنيا، ألف إذ كان في زمن العلم والنشاط والسنة، ألف كتابا سماه المواهب في عدم إثبات إسلام أبي طالب أو نحو من هذا، وكان الشيخ مقبل يحيل على هذا الكتاب، ثم صار صاحبه إلى ما أشرنا إليه والله المستعان. الدنيا كم ضيعت من طلبة علم، ضيعت طلابا غير قليلين. الدنيا والأهواء، الشهوات والشبهات. أما الشهوات فلهثهم وراء الدنيا. كان الشيخ رحمه الله يتألم كثيرا على بعض طلابه الذين كان عندهم ذكاء وإقبال على الخير، فجاءت الجمعيات ففتنتهم، جاءت الجمعيات ففتنتهم، عبد المجيد الريمي، عقيل المقطري، وهكذا محمد المهدي مفتون من أول ذاك، زاد الفتنة، وهكذا أيضا من كان من هؤلاء. كان الشيخ يقول عقيل المقطري كان في كل شهر يخرج رسالة يحققها أو يكتبها، يعني كأنه مجلة يكتب ويؤلف، فلما تحزب تخرب، لهث بعد الدنيا والجمعيات، ضاعت سمعته، ضاع ما عنده مما كان يؤمله فيه شيخه الوادعي رحمه الله، فكان يقول من تحزب تخرب. وهكذا يقول الحزبية مساخة يا إخواننا. فنعم الأهواء مساخة، وعبد المجيد الريمي كان يمني نفسه بأن يحقق مسند أحمد، الكتاب الذي لم يحقق تحقيقا يشفي، يعني يروي الغليل ويشفي العليل، إلا تحقيق مؤسسة الرسالة، مؤسسة كاملة بكوادرها ولسنوات عدة عكفت على تحقيقه حتى حققته في أكثر من 50 مجلدا. هذا كان عبد المجيد الريمي يمني نفسه بتحقيق مسند أحمد لما كان وقت الإقبال على العلم والخير. قال الشيخ بعد أن دخل في الجمعيات في الدنيا ولهث وراء الدينار والدرهم والأهواء، لا مسند أحمد ولا مسند صالح ولا مسند ثابت، عاد بقي معه مسانيد، بقي معه صاريف. فهكذا بعض الطلاب يكون ذكيا ويلمس فيه الذكاء، لكن الله سبحانه وتعالى خبير بصير، فتجده يميل إلى الدنيا. الميل إلى الدنيا مشكلة، مشكلة متعب، ضيع لطالب العلم، نسأل الله العافية والسلامة. لأنك بقدر ميلك إلى الدنيا تعرض عن العلم، دنيا وعلم ما يجتمعان أبدا، دنيا حب الدنيا وحب العلم الاثنين هذه في قلب واحد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد، إما أن تملأه بالدنيا وإما أن تملأه بالعلم، من همان لا يشبع، من هم في دنيا لا يشبع، من هم في علم لا يشبع. فكونك ترجو أن ينفع الله عز وجل بك أمه، وأن تكون طالب علم على خير واستقامة واستفادة، وأن تؤلف وتكتب أو تدرس وينتفع الناس بك مع لهاتك وراء الدنيا وحبك لها، ما تستمر ولا كذلك أيضا تفلح إلا أن يمن الله عز وجل عليك بإخلاص نية وإقبال عليه هداية. وبعضهم يستغل ذكاءه وينصرف به إلى دنيا، هذا تعب أيضا ومغالطة، يغالط نفسه. كم من الأذكياء فتحت لهم أبواب باسم أنهم طلاب علم أو أنهم كذا وهم أذكياء، فخرجوا منها تركوا طلب العلم. نعم، ونعرف من أولئك جملة من طلاب العلم الذين لم يستمروا على طلب العلم، والآن أمورهم صارت بين، ما عاد صار يقول مثلا ما حال حديث كذا ومن يقرأ حديث كذا، حديث كلامه في الحديث والقرآن والعلم والسنة والفقه، صار كلامه في التجارة وفي الأموال وفي كذا وكذا، مقاولات وعمارات والكذا وكذا، صار كلامه ممرضا بعد أن كان كلامه سببا للشفاء بإذن الله حين كان ينطق بالقرآن والسنة. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فمن علم الله في قلبه خيرا وفقه وهداه، ومن علم في قلبه أنه يميل إلى أنه لا يستمر على العلم وإنما يتخذه لأجل شيء في نفسه، صلى وصام لأمر كان يقصده، لما قضي الأمر لا صلى ولا صام، هذا يكون يعني ماذا عبرة لغيره. فأوصي طلاب العلم أن يصبروا على ما هم فيه من طلب العلم وأن يقبلوا على الخير. الرفعة في أن تذل نفسك في طلب العلم، ليست يعني مقصود بالذلة ذلة يذل بها المسلم، لا، تذل نفسك معناه أنك تصبر، نفسك إذا أرادت ترتفع نزلها، قل لها ما أنت وذاك. فمن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع مر الجهل طول حياته، الذي ما يذوق مر التعلم ويصبر عليه في الأيام أيام طلب العلم يبقى طيلة حياته وهو جاهل، بعد أيام يكبر سنه ويجد من يغطي عنه أمور الدنيا، يريد يطلب العلم ينشط إذا به قد ضعف. والمقصود من هذا أن طالب العلم يجاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى، المر لا الحلال المر. طيب، فمن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فأقول بارك الله فيكم، يجاهد الإنسان نفسه، قد تأتي وساوس طالب العلم، لو فعلت كذا، لو صنعت كذا، لو كان كذا، تأتي وساوس. لكن من أقبل على الله فالله سبحانه وتعالى يكفيه شر الشيطان، يكفيه شر الشيطان. فاصبروا يا طلبة العلم، اصبروا، والعاقبة للتقوى. والذكر الحسن والخير لمن كان مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه بالخير كله، وغمره بفضله، وتولاه في عباده الصالحين في الدنيا والأخرى. بعضهم يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. هذا طالب العلم يحتاج إلى كفاية، إذا كفي أولا رزق الله سبحانه وتعالى، إذا ساق الله لك رزقا من فضله، أو احتجت إلى أن تعمل. يعني كلامنا هذا ليس معناها أنك إذا احتجت إلى أن تعمل بعض الوقت أنك لا تعمل، أو يفهم من كلامنا هذا أن الذي يعمل لا يطلب علم خلاص قده في الدنيا، لا. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، لو لم تجد في يومك وليلتك إلا نصف ساعة للعلم احرص عليها، فأنت طالب علم، ولو لم يكن معك إلا نصف ساعة في اليوم والليلة أنت طالب علم، مقبل على العلم، اقبل عليها بقلبك. لكن المقصود أن تشرب، أن يشرب قلبك حب الدنيا، أن يشرب قلبك حب الدنيا. كون الشخص معه كفاية، أو رزقه الله رزقا حسنا، أو من عائلة ميسورة، نعم، فأقبل على العلم وتيسرت كفايته في باب الدنيا، هذه راحة له، وهذا يعني من نعمة الله عليه. أما أن يلهث وراء الدنيا ويقول ويتعلق بها، فإنه سيتناسى العلم ويكسل عن العلم. بعضهم ومن كان في دماج يعرف من أقصد، بعضهم كان مسكينا فقيرا، حاله حال كما يقال، فلما جاءت بعض الأمور والفتن وإلى آخره، دخل في شيء من أبواب الدنيا مع الفتن، وصار بعد ذلك لا يلقى، ما تريد تلقاه ولا أحجز موعدا معه وتواصل معه في دولة كذا أو في مكان كذا، أو أحجز موعدا تقول أريد نلتقي في كذا، يقول طيب في كذا، ووقت محدود، ما وقت مشغول، بعد أن كان مسكين حاله حال ضاع. هو يظن أنه حين يتكلم بعد ذلك بالأموال، و أنه عنده إما سوبر ماركت، وإما عنده كذلك محل، أو عنده عمارة، أو عنده مشاريع، يظن أنه قد صار ممن يشار إليه، فهو صار من أصحاب الدنيا، خرج من مكان يلقب فيه من أصحاب العلم طلبة العلم إلى أن قيل فيه من أصحاب الدنيا، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي هو أدنى بالذي هو خير. كان يقال له طالب علم حتى لو يمشي حافي القدمين، لو يلبس ثوبا مقطعا كان يقال له طالب علم، شرف رتبة. وبعدها صار يقال فيه صاحب دنيا، طالب دنيا، من هما لا يشفعان. ولا تظن أن الشخص يقول في الدنيا أنه يعني شهر شهرين وأقنع منها إذا أحبها وتعلق قلبه بها، هرول. والعلم إذا أحبه طالب العلم وتعلق قلبه به ما أحب ما يعني أحب أن يتركه إلى غيره، لا أبغي به بدلا. قول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: استووا، لفظة استووا. قال: يحصل الغلط في هذا اللفظ من جهتين، الأولى فتح الواو حين يقال استووا. استووا أمر أم خبر؟ استووا فعل ماذا؟ ماضي، فيكون إخبارا، وحقه الضم استووا ليكون أمرا للمصلين بتسوية صفوفهم للصلاة. هذا الغلط من حيث اللفظ. والثانية، الجهة الثانية، اقتصار بعض الأئمة على هذا اللفظ في تسوية الصف دون تحقيق المراد من استواء الصف بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويؤكد عليه ويهدي إليه، يعني بمعنى أنه يقول هكذا يتجه إلى القبلة ويتحدث بمكبر الصوت وهو واقف في مقامه الإمام، يقول استووا الله أكبر دون أن ينظر إلى الصف هل استوى أم لا، وإن كان فيه عجاج أصلحه، ومن كان متقدما أخره أو متأخرا قدمه، ينظر يمينا وشمالا. كان عليه الصلاة والسلام يقبل على الناس بوجهه ويقول لهم سووا صفوفكم، وينظر إليهم، ومن كان قد أخل بتسوية الصف نبهه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي ذكره الشيخ باكر حاصل عند كثير من أئمة المساجد في بعض الدول، يقف في مقام الإمام ثم يقول استووا، ربما زاد واحدة بجوارها استووا الله أكبر ويبدأ بالصلاة. هذا نقص في السنة، السنة أنه يقول لهم سووا صفوفكم، أو يقول استووا وينظر إليهم، فإذا رأى صفوفهم قد استوت كبر. فإذا استوت الصفوف كبر، وحتى وإن كان الوقت قصيرا بين أن قال لهم استووا وبين تكبيره، ما دام أن الصفوف قد استوت. لقول النعمان بن بشير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، فخرج يوما حتى كاد أن يكبر، فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أن يؤخذ من دلالة هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم احتاجوا إلى تعديل صفوفهم والإقبال عليهم وانتظار تسويته من صفوفهم انتظر حتى يستوي الصف، وإذا فهموا وعقلوا عنه وكان لا يخرج إليهم يقومون حين يرونه ويسوون صفوفهم وتستوي الصفوف وقد عقلوا ذلك عنه، يقوم في مقامه ويكبر. فهي هذه تسوية الصفوف لم يبقى من يهتم بها اهتماما صحيحا إلا أهل السنة الذين يعملون بالسنن، وكثير من أئمة المساجد بعضهم يضع الخمار على رأسه، يعني عمامه هكذا يسدلها على رأسه، دخل ما يسمى بالمحراب استووا الله أكبر، لا ينظر إلى الصف ولا يبالي بتسوية الصف. قال رحمه الله: أسد الدين. أسد الدين هذه الألقاب، قال المتحصن من كلام أهل العلم، انتبه لهذه الفائدة فإنها يكثر التلقيب بها: أسد الدين، نور الدين، تقي الدين، محي الدين، عماد الدين، ركن الدين، شمس الدين، قمر الدين، نجم الدين، إلى آخر هذه الأسماء. المتحصن من كلام أهل العلم في التلقيب مضافا إلى الدين سواء للعلماء، العلماء الألقاب التي اشتهرت بينهم ما كان من ألفاظ التقوى والتعلق بنعش الدين، قال تقي الدين، محي الدين، سراج الدين، نور الدين، كذا، أو السلاطين الألقاب أكبر عندهم، نجم الدين، ركن الدين، إلى آخر هذه الألقاب. قال المتحصن من كلام أهل العلم في التلقيب مضافا إلى الدين سواء للعلماء أو السلاطين أو خلافهم من المسلمين أو غيرهم ما يلي: أولا أن هذا من محدثات القرون المتأخرة، هذا أولا من محدثات القرون الآخرة المتأخرة، من واردات الأعاجم على العرب المسلمين، فلا عهد للقرون المفضلة بذلك. يعني لو كان من يلقب بهذا، لو كان التلقيب بهذا مشهورا في القرون المفضلة، فكان أولى من يلقب بشمس الدين ونور الدين وضياء الدين ونجم الدين الصحابة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر إلى السماء، قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ففي هذا إشارة إلى تشبيه الصحابة بالنجوم. وأما حديث أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، فحديث لا يثبت، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هم كالنجوم في ماذا؟ في نفعهم للمسلمين وقيامهم بحق نشر هذا الدين. قال: فلا عهد للقرون المفضلة بذلك، لا سيما الصدر منها، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثانيا: حرمة تلقيب الكافر بذلك، نعم، من أين يكون للكافر شرف وإضافة إلى الدين؟ ثالثا، ويلحق به تلقيب المبتدع والفاسق والماجن. مبتدع تقول له شمس الدين، أو تقول له سراج الدين، أو نحو ذلك. رابعا، وفيما عدا ذلك مختلف بين الحرمة والكراهة والجواز، أي بين العلماء، منهم من يقول حرام، ومنهم من يقول مكروه، منهم من يقول جائز، والأكثر على كراهته، أكثر العلماء على كراهته، في بحث مطول تجده في المراجع المثبتة في الحاشية، والله أعلم. نعم، ولهذا اختصر في هذا الموضع، وإلا البحث أطول من هذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يكره أن يلقب بتقي الدين، والنووي رحمه الله كان يقول: لا أجعل في حل من سماني محيي الدين، من سماني محيي الدين. والصنعاني رحمه الله له أبيات في ديوانه يقول فيها: تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له خسف، وذا شرف الإسلام يدعوه قومه وقد نالهم من جوره كلهم عسف. رويدك يا مسكين سوف ترى غدا إذا نصب الميزان وانتشر الصحف بماذا تسمى، هل سعيد وحبذا أو اسم شقي، بئس ذا ذلك الوصف. هذا في ديوان الصنعاني رحمه الله. تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له خسف. هذه البيت كتبتموها، الذي هو كسلان يعطيني دفتره وأنا أكتب له، دفتر وقلم أنا أكتب له. تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له خسف. البيت الثاني: وذا شرف الإسلام يدعوه قومه، وذا شرف الإسلام يدعوه قومه، وقد نالهم من جوره كلهم عسف، وقد نالهم من جوره كلهم عسف. عسف أي مشقة. رويدك يا مسكين، رويدك يا مسكين سوف ترى غدا إذا نصب الميزان وانتشر الصحف، سوف ترى غدا إذا نصب الميزان وانتشر الصحف بماذا تسمى، أي سوف ترى بماذا تسمى، بماذا تسمى، هل سعيد وحبذا، أي حبذا هذه التسمية، هل سعيد، سعيد أو شقي، بماذا تسمى، هل سعيد وحبذا أو اسم شقي، أو اسم شقي، بئس ذا ذلك الوصف، بئس ذا ذلك الوصف. في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الحديث 58: أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم، حديث موضوع، حديث موضوع جاء من حديث جابر قال، موضوعا رواه ابن عبد البر في جامع العلم وابن حزم في الإحكام من طريق سلام بن سليم قال حدثنا الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا به. قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غصين مجهول. وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة، أبو سفيان ضعيف. والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك. قال الإمام الألباني رحمه الله: الحمل في هذا الحديث على سلام بن سليم، ويقال ابن سليمان وهو الطويل، فإنه مجمع على ضعفه. بل قال ابن خراش: كذاب. وقال ابن حبان: روى أحاديث موضوعة. وأما أبو سفيان فليس ضعيفا كما قال ابن حزم. نعم، أبو سفيان من رجال مسلم، بل هو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب وأخرج له مسلم. والحارث بن غصين مجهول كما قال ابن حزم، وكذا قال ابن عبد البر، وإن ذكره ابن حبان في الثقات، ولهذا قال أحمد: لا يصح هذا الحديث. وأما قول الشعراني في الميزان، صوفي هذا الشعراني، قال: وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند المحدثين فهو صحيح عند أهل الكشف. من هم أهل الكشف؟ الصوفية. فباطل، قال الشيخ الألباني: باطل وهراء لا يلتفت إليه. يعني حديث سنده ضعيف انكشف للصوفي أنه صحيح، الصوفي انكشف له أنه صحيح، هذا حدثه قلبه أن هذا الحديث صحيح، إلهام أن هذا الحديث صحيح. قال: فصحيح عند أهل الكشف. قال: فباطل، قال الشيخ الألباني، وهراء لا يلتفت إليه. ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة، والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها كهذا الحديث، لأن الكشف أحسن أحواله إن صح أن يكون كالرأي وهو يخطئ ويصيب، وهذا إن لم يداخله الهوى، نسأل الله السلامة منه ومن كل ما لا يرضيه. قال: وروي الحديث عن أبي هريرة بلفظ: مثل صحابي كالنجوم. وروي نحوه عن ابن عباس وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله. ثم ذكر حديث ابن عباس قال موضوع، وذكر حديث عمر وقال موضوع، وذكر حديث ابن عمر وقال موضوع. إذن حديث أصحابي كالنجوم، قال: وروي هذا الحديث بلفظ: أهل بيتي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا أيضا موضوع. سبحان الله. إذن هذه فائدة، حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. جاء الحديث عن من؟ عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأول جابر، في سنده كذاب وهو سلام بن سليم، والحارث بن غصين مجهول، هذا موضوع الأول. الثاني عن من؟ عن عبد الله ابن من؟ ابن عباس، وهو موضوع. والثالث عن عمر ابن الخطاب، وهو موضوع. الرابع عن عبد الله بن عمر، وهو موضوع. فائدة الثانية أن هذا الحديث روي بلفظ: أهل بيتي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهو أيضا ماذا؟ موضوع. وبحث هذه الأحاديث في ضعيفة برقم 58 و59 و60 و61 و62، كلها فيها كذابون، طرق فيها كذابون. وحديث اللفظ الذي هو أهل بيتي كالنجوم، قال الشيخ الألباني هو في نسخة أحمد بن نبيط الكذاب، وقد وقفت عليها، وهي من رواية أبي نعيم الأصبهاني. من نسخة من؟ أحمد بن نبيط الكذاب. هذه النسخة موضوعة. قال الذهبي في هذه النسخة: فيها بلايا، وأحمد بن إسحاق لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب. عن من يرويها هذا أحمد بن إسحاق؟ انظروا الآن النسخة: أحمد بن إبراهيم ابن نبيط ابن شريط أو شريط، هو صحابي هذا نبيط بن شريط، لكن أحمد بن إبراهيم يرويها عن إسحاق، أحمد بن إسحاق، إذن هو أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم يرويها عن أبيه إسحاق بن إبراهيم، يروي وإسحاق يرويها عن إبراهيم، وإبراهيم يرويها عن جده نبيط. هذه نسخة، نسخة أحمد بن نبيط نسب إلى جده الأبعد، إلى والد جده، فيها بلايا، وأحمد بن إسحاق لا يحل الاحتجاج به فإنه كذاب. ثبتتم هذه الفائدة؟ ننظر ضبط نبيط بن شريط. نبيط بن شريط، إذن شريط بن الفتح الأشجعي، صحابي صغير، نبيط صحابي. طيب، وولده إبراهيم، إبراهيم ليس من رجال أمهات. إذن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط يروي عن أبيه عن جده، عن جده نسخة موضوعة، نسخة موضوعة، نسخة نبيط الكذاب، وذكرها في الموضوعات، ذكرها. قال: والحديث أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة، وفي ذيل الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وفي الفوائد المجموعة للشوكاني في الأحاديث الموضوعة. إذن هذه فائدة، أن أحمد بن نبيط يروي نسخة موضوعة. اسمه أحمد بن من؟ ابن إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم ابن من؟ ابن نبيط بن شريط. ما حال نبيط بن شريط؟ صحابي. وحفيده الأبعد الذي هو أحمد بن إسحاق كذاب، يروي عن أبيه عن جده عن الصحابي نسخة موضوعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.